بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نشرع الآن في القراءة في هذه الرسالة، شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عامر بن مسلم المزني المصري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تسبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نسحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسليم.
بدأ رحمه الله هذه الرسالة القيمة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبهديه القويم وهدي الأنبياء من قبله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي كلمة استعانة يبدأ بها تبركا بالبدء بسم الله تبارك وتعالى، وطلبا للمعونة من الله عز وجل الذي بيده التيسير والتوفيق والبركة. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف مقدر، يقدر في كل مبسمل بحسبه، فإن كان تأليفا فالتقدير بسم الله أكتب، وإن كان تناولا لطعام فالتقدير بسم الله آكل، وإن كان دخولا للبيت فالتقدير بسم الله أدخل، وهكذا. والأولى كما بيّن العلماء أن يكون المقدر مؤخر حتى تتحقق أو يتحقق البدء بالبسملة ببسم الله. وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، دالة على عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسماء الله، وهو اسم دال على ألوهية الله عز وجل، فإن الله معناه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بهذا فسر ابن عباس هذا الاسم الجليل، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أمران يدل عليهما هذا الاسم، الألوهية والعبودية. أما الألوهية فإنها وصف الله أو أوصاف كماله الدالة على عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه المألوه بحق، المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. والعبودية ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية لله وخضوع له سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، هذان الاسمان العظيمان فيهما الدلالة على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. أما الرحمن ففيه الدلالة على قيام هذه الصفة بالله، وأما الرحيم ففيه الدلالة على تعلقها بالمرحوم، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي رحمانا، لأن الأول يدل على قيام هذه الصفة بالله، والثاني يدل على تعلقها بالمرحوم. وقول المصنف رحمه الله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، هذا استهلال منه رحمه الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة المباركة، وهذا من نصحه رحمه الله. بدأ بالدعاء لقارئ هذه الرسالة بالعصمة بالتقوى، العصمة بالتقوى. العصمة المراد بها الوقاية من السرور والسلامة من الأهواء والآفات ومضلات الفتن، ولا تنال هذه السلامة إلا بتقوى الله، ولهذا قال: عصمنا الله بالتقوى. فيستفاد من ذلك أن التقوى عصمة للعبد وأمنة من الشرور ومضلات الفتن ومنجاة للعبد وخلاص من الشرور. ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الفتن بالتقوى، وأن يتجنب الفتن بلزوم التقوى والاعتصام بها، فإنها عصمة للعبد ونجاة من الفتن. ولهذا يمكن أن يقال بناء على ذلك أن حظ العبد من السلامة من الشرور ومضلات الفتن بحسب حظه من التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، فكلما زادت زاد نصيبه من هذه العصمة وزاد حظه من هذه النجاة. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري. فعصمة الأمر بنجاة العبد وسلامته إنما يكون بالدين والتقوى لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المرء على غير هدى من الله لا يكون أمره في عصمة، بل يكون ماذا؟ نعم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر الفرق، قال: وكان أمره فرطا. فإذا لم يكن المرء على تقوى ودين وطاعة لله سبحانه وتعالى ينفرط أمره ويضيع. وتتخطفه مضلات الفتن والأهواء المردية والشرور العظيمة المتكاثرة التي لا عاصمة منها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله عاصمنا الله وإياك بالتقوى هذه دعوة عظيمة، وكما قدمت فيها التنبيه على الاعتصام بالتقوى. لما حصلت الفتنة العظيمة في زمن التابعين وحصل أيضا فيها ما حصل، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب رحمه الله وقالوا له كيف نتقي هذه الفتن، كيف نتقيها، ما المخرج، أرشدنا إلى الطريق، كيف نتقي هذه الفتن؟ قال اتقوها بالتقوى. انظر الكلام ما أعظمه، قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، أي أذكر لنا تعريفا مجملا لتقوى الله. قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف من أجمع وأوجز وأحسن ما قيل في تعريف التقوى، حتى أثنى عليه جماعة من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية. ابن القيم في الرسالة التبوكية قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. والذهبي في السير قال أبدع وأوجز في تعريفه للتقوى، تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. استفاد من هذا التعريف أن التقوى فعل للمأمور وترك للمحظور، ليست مجرد دعوة، فعل للمأمور وترك للمحظور، لكن العبد في الفعل والترك على نور من الله، أي على هدى وبصيرة. فالعلم نور، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور، وبهذا النور يميز المرء بين الطيب والخبيث، الهدى والضلال، الحق والباطل، ويفرق بينها. وصاحب العلم لا تستوي عنده حتى وإن كثرت الشرور والخبائث لا يغتر بها، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأيضا في التقوى لابد من خوف ورجاء، الخوف قائد والرجاء، الخوف الرجاء سائق والخوف قائد، الرجاء قائد والخوف سائق، لا بد منهما حتى يمضي المرء فعلا للمأمور وتركا للمحظور. يرجو فيجتهد في فعل الصالحات ويخاف فينزجر عن المعاصي والخطيئات. ثم فيما يتعلق بالعلم إذا لم يكن المرء في فعله للمأمور وتركه المحظور على علم ونور من الله كيف تكون عبادته؟ قد قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا في باب العمل. وفي باب التروك قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان ليس عنده علم بما يتقى وما نهي عنه كيف يتقي وهو لا علم له؟ استفاد من ذلك أن العبد كما أنه ينبغي أن يكون حريصا على تعلم الخير ليفعله، أن يعرف الشر أيضا ليتقيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رحمه الله يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري في صحيحه. لهذا السبب ألف عدد من أهل العلم مؤلفات في الشرك، في البدع، في الكبائر، تعريفا بها على وجه التحذير منها، لأن من لا يعرف الشيء قد يقع فيه، أو من لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قوله رحمه الله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. المراد بالهدى السنة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو السنة، فإن خير الهدى الذي أمرنا باقتفاء واتباعه في أقوالنا وأفعالنا هو ما كان عليه رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بهديه، يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه أو إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وإنما يحصل الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلزوم ما جاء عنه وسلوك طريقه في الاعتقاد وفي العمل معا. فمن كان على السنة في باب العمل ولم يكن على السنة في باب الاعتقاد لم يكن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عكس ذلك، لو كان لم يكن موافقا لهديه في العمل ويوافق هديه في الاعتقاد لا يكون على السنة، حتى يوافق هديه علما وعملا، عقيدة وشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حاصل كلام المفسرين في معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما قال ابن القيم رحمه الله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، هذا في باب الاعتقاد. ولا تفعل حتى يأمر، هذا في باب العمل والسلوك. فلا يكون المرء على هديه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقدما ما جاء عنه على قول كل أحد كائنا من كان، مؤثرا لقوله على قول غيره. وقوله رحمه الله أما بعد، فهذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود. وقوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة، أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. مراده من السنة أي العقيدة، فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة، وفي هذا عدد من كتب أئمة السلف بهذا الاسم، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وصريح السنة لابن جرير الطبري، والسنة للخلال، وغيرها كثير. وتسمى أيضا الكتب المصنفة في العقيدة بالاعتقاد أو العقيدة، وهذا اسم مطابق لأنه مأخوذ من العقد الذي هو الربط، والعقيدة لا بد فيها من ربط القلب وثباته وسلامته من التردد أو الشك أو نحو ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فقلوبهم رابطة ثابتة على المعتقد جازمة به، ليس فيها أدنى شك. وهذا اللفظ العقيدة جاء في الحديث مثل ما جاء في السنة للدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، عبر بهذا اللفظ، فهو لفظ شرعي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها، فيتنسب إليه من هذا الوجه، قال عقيدة فلان لأنه جمعها ورتبها ونظمها وجمع أدلتها واعتقد بما جاءت فيه. لكن العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فبأي اعتبار؟ العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فهذا بأي اعتبار؟ نعم، باعتبار أنه أنشأها وأحدثها واخترعها وأوجدها. قد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعقائد المبتدعة عندما يقال عقيدة فلان فبهذا الاعتبار، باعتبار أنه أحدثها. أما أئمة السلف لما يقال عقيدة الشافعي، عقيدة أحمد، عقيدة المروزي إلى غير ذلك، ويقصد بها كتابا له في العقيدة، فالمراد الجمع والتنظيم والترتيب فقط. السلف لا ينشئون شيئا ولا يخترعون شيئا، أعاذهم الله وحماهم من ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة جدا وجديرة بأن تسطر في مجموع فتاواه، يقول: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني في العلم، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ولهذا تمتاز كتب السلف رحمهم الله في العقيدة بأنه يقول: نعتقد كذا لقول الله كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقفون، هذه عقيدتهم، كتاب وسنة. مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمه الله: أمرا تصبر نفسك على التمسك به، لماذا عبر بتصبر نفسك؟ قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. عبر رحمه الله بهذا اللفظ ليبين أن العبد في خضم الفتن المتلاطمة والأهواء الكثيرة والشبهات المتعددة أحوج ما يكون للصبر على الدين والسنة، وإنما يحصل ذلك بفعل الأسباب، إنما يحصل ذلك بفعل الأسباب. لا يفلح المرء ولا يثبت على الحق والهدى إلا ببذل السبب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من فعل الأسباب، ويجمع ذلك أمران: الأول الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعصمة من الفتن، وسؤال الثبات على الدين والسنة. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. الأمر الثاني: دراسة كتب العقيدة والعناية بها التي ألفها علماء السنة المبنية على نصوص الوحيين وما أجمع عليه السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ففي دراسة هذه الكتب والعناية بها على أهل العلم والحرص على حفظها ومدارستها والسؤال عما يشكل على طالب العلم فيها، هذا من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة والنجاة من الفتن. ولهذا قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وقوله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، وتدرأ به عن نفسك شبه الأقاويل. شبه الأقاويل يعني الشبه المضلة، وأنتم تعلمون أن الشبه المضلة إذا صادفت قلبا خاليا من العلم خاليا من السنة أي شيء تصنع به؟ لا شك أنها ستتمكن. بينما إذا كان عند المرء إيمان وعقيدة أصل يستمسك به فإنها لا تجد بإذن الله سبحانه وتعالى منفذا إليه ولا يكون لها تأثير عليه. فالعبد إذن بحاجة ماسة لأن يملأ ويعمر قلبه بالمعتقد الصحيح السليم القائم على الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليحفظ دينه من شبه الأقاويل وبدع الزائغين. وتقدم أن من أعظم ما يعين على ذلك حفظ المختصرات التي صنفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في الاعتقاد. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل ومحدثات المضلين. محدثات المضلين كثيرة لا حد لها ولا عد، لكن السلامة منها كلها بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رحمه الله تعالى وقد شرحت لك منهاجا موضحا، أي أنه بين في هذه الرسالة منهج أهل الحق ووضح فيها صراط الله المستقيم ووضح الطريق الموصل إلى جنات النعيم وتحقيق ذلك كما لا يخفى يكون بصلاح المعتقد وذلك ببنائه على الدليل. قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ثم العناية من بعد ذلك بالعبادة وحسن التقرب إلى الله بسديد الأقوال وصالح الأعمال. قال لم آل نفسي وإياك فيه، أي هذا المختصر، نصحا. أشار أنه رحمه الله تعالى أراد بهذا المختصر النصح لنفسه أولا ثم نصح من سأله، وفي هذا تنبيه لطيف جدا أن المسلم عليه أولا أن ينصح نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه بإقامتها على العقيدة الصحيحة والعمل القويم، ثم من بعد ذلك يكون ناصحا للآخرين. ولا يكون ناصحا لنفسه ولا أيضا ناصحا لغيره من لم يبني عقيدته أو عمله على الكتاب والسنة، بل سيكون غاشا لنفسه وغاشا للآخرين إذا وجههم وأرشدهم. لا يكون المرء ناصحا لنفسه ولا لغيره إلا إذا قام النصح والبيان على الكتاب والسنة. وأما من لم يكن كذلك فإنه سيفارق الحق ويكون في منأى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، أي بدأ رسالته بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقول ذي الرشد والتسديد أي الذي لا ينال الرشاد والسداد والتوفيق إلا منه، فوحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير، المنيع الرفيع عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حق. قبل قليل قال: بدأت فيه بحمد الله، وها هو يبدأ به. قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. قوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد هنا تسمى الاستغراق، تسمى الاستغراق. ضابطها صحة إبدالها بكل، بلفظة كل. ألا الاستغراق ضابطها صحة إبدالها بلفظة كل. واللام في قوله الله للاستحقاق، في قوله لله الحمد لله اللام هنا للاستحقاق، فيصير المعنى الحمد لله كل حمد وثناء فهو مستحق لله، مستحق لله. فالله يحمد سبحانه وتعالى أحق من حمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. وقوله أحق من ذكر، جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الصيغة أفعل التفضيل أحق، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في الدعاء عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. ففي هذا الدعاء الماثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن ومعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله. فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن المجالس العلمية التي تعقد لتدريس العقيدة والتفقيه في الدين تفسير القرآن وتعليم الحلال والحرام إلى غير ذلك، هذه كلها من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وقوله أولى من شكر، شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يشكر اعترافا وإقرارا بعظيم النعمة وجزيل المنة، واللسان يشكر حمدا وثناء على المنعم بما هو أهله، والجوارح تشكر استعمال النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا. وقوله رحمه الله عليه أثني، أي على الله، أي أثني بذكر العظمة، عظمة الله وجلاله وجماله وكماله سبحانه. والله عز وجل يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان من دعاء نبينا كما في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قوله رحمه الله الواحد، بدأ يعدد أسماء لله وصفات على وجه الثناء على الله بها وذكره سبحانه وتعالى بذكر أسمائه. قوله الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. ولهذا قال العلماء إن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يكون المرء مؤمنا موحدا ما لم يوحد الله بهذه الأنواع 3 كلها. قوله الصمد، هذا الاسم من أسماء الله الحسنى التي تتضمن صفات عديدة، فهو اسم دال على الكمال والعظمة والغنى، غنى الله عن خلقه، ودال على افتقار الخلق إليه في جميع حاجاتهم ورغباتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. مما تقدم ندرك قاعدة مفيدة في باب الأسماء والصفات، أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة كالعليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، وهكذا. ومن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لا تدل على معنى واحد، وإنما تدل على معان وصفات عديدة، مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد والعظيم ونحو هذه الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. وقوله رحمه الله ليس له صاحبة ولا ولد، أي منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الولد لكمال صمديته وغناه عن خلقه، كما قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: لم يلد ولم يولد. وقوله جل عن المثيل، أي تنزه وتقدس عن أن يكون له مثل أو نظير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله فلا شبيه له ولا عديل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله. وقوله السميع البصير، هذان الاسمان العظيمان لله عز وجل فيهما دلالة على ثبوت السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وأن ربنا جل في علاه سميع بسمع، سمع وسع الأصوات كلها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت، فتقول: كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني أكثر، فما أن انتهت المرأة من شكواها إلا وينزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ما معنى وسع سمعه الأصوات؟ أي لو أن الناس كلهم الأولين والآخرين من الجن والإنس، لو أن الثقلين الإنس والجن قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا أجمعين في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل بلهجته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وسع الأصوات كلها، ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. واسم الله البصير دال على صفة البصر، وأنه يبصر جميع المبصرات ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والمسلم عندما يؤمن بذلك فإنه سيورث مراقبة لله وخوفا من الله، فلا يتلفظ ولا يفعل إلا ما فيه تقوى الله عز وجل والمجانبة لكل ما يسخطه جل في علاه. وقوله العليم أي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه عالم بما كان وعالم بما سيكون وعالم بما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه سبحانه لم يسبق بجهل ولا يلحقه فناء ولا يلحقه ضعف ولا نقص ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه ناقص من وجوه عديدة. علم المخلوق ضئيل قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وفي الحديث نسي آدم ونسيت ذريته. ومصيره للنقص والذهاب، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قوله الخبير، هذا الاسم دال على صفة الخبرة، ويعلم الله بدقائق الأمور وبواطن الأشياء فلا يغيب عنه شيء، كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا لقمان الحكيم لما أوصى ابنه بتجنب المعصية والخطيئة وإن دقت قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ذكر هذا الاسم خبير، أي الذي يطلع على بواطن الأشياء وخفايا الأمور ودقيقها، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. وقوله المنيع، معنى المنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته، كما قال وهو القاهر فوق عباده. والمنيع ليس من أسماء الله الحسنى، ولم يسقه المصنف مساق الاسم، وإنما ساقه مساق الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الرفيع أي الذي له الرفعة والعلو، كما قال الله تعالى رفيع الدرجات، فالله له العلو بكل معاني العلو، علو المكان وعلو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة. نجد أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة المشتملة على عد أسماء الله الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فيها النفي والإثبات كما هي الجادة عند أهل السنة، نفى عن الله أمورا جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، ثم أثبت لله أمورا السميع البصير العليم الخبير، فجمع بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة يثبتون لله صفات الكمال مما ثبت في الكتاب والسنة، وينفون عنه من النقائص والعيوب ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث نفيا وإثباتا. وفي هذا يقول الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا، فنثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي فيهما. وقوله رحمه الله: عال على عرشه، قوله رحمه الله عال على عرشه أي مستو على العرش مرتفع عليه، لأن الاستواء العلو والارتفاع، هذا معناه. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه باستواء على العرش في 7 آيات من القرآن، في كلها يخبر عن نفسه بالاستواء بهذا اللفظ: ثم استوى على العرش. رغم هذا البيان الجلي نجد أهل البدع والأهواء ينفون عن الله هذه الصفة أو يحرفونها عن ظاهرها، وحجتهم في ذلك أن الاستواء يقولون لا نعهده إلا عن حاجة، الاستواء لا نعهده إلا عن حاجة، فالاستواء يدل على الحاجة لما استوى عليه الإنسان. لكن هذا الذي يتحدثون عن استواء من؟ استواء من؟ استواء الإنسان، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي الفلك والأنعام، هذا عن حاجة، إذا غرق الفلك غرق من عليه، وإذا سقطت الدابة سقط من عليها. لكن لا يقاس الله بخلقه، لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة إذا أضيفت للخالق، ومن جعله لازما لها إذا أضيفت إلى الخالق فقد شبه الله بخلقه وقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا موطن الزلل الذي ولج فيه أو ولج من خلاله أهل البدعة في التحريف المذموم والتأويل الباطل. ولهذا لجأوا إلى تحريف الاستواء وتبديل معناه، قالوا استولى هذا هو المراد، استولى، أما استوى ما يليق، هذا الذي أخبر الله عن نفسه به وأخبر عنه به رسوله عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما يليق بالله ولا يصلح. والمراد بقوله استوى يعني استولى على العرش. قول المصنف رحمه الله تعالى عال على عرشه، ذكر العرش المجيد، والعرش مخلوق عظيم، هو من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وله قوائم وملائكة عظام يحملونه، وله أوصاف جاءت في الكتاب والسنة، فمن الإيمان بالعرش الإيمان بجميع صفاته الواردة في الكتاب والسنة. واستواء الله على العرش لا عن حاجة، بل هو استواء عن غنى، بخلاف استواء المخلوق على ما يستوي عليه فإنه استواء عن حاجة لما استوى عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإن استواءه عن غنى، فإن الله عز وجل هو الممسك للعرش ولما دون العرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقوله رحمه الله هو دان بعلمه من خلقه، دان بعلمه من خلقه، فيه الجمع بين إثبات الاستواء وإثبات الدنو من الخلق بالعلم، وهذا يأتي في كثير من الآيات يجمع فيها بين الاستواء والعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعد أن ذكر رحمه الله استواه على العرش أعقبه بذكر إحاطة الله علما بالمخلوقات، وهذا كما قدمت له نظائر في الآيات. نظير ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه من لا يخلو من علمه مكان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالمأمور.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالمأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور، أي بجميع الأمور خفيها وجليها، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات تدل على أن الخلق دليل على العلم، الخلق دليل على العلم. خلق الله لهذه المخلوقات هو بنفسه دليل على إحاطة علمه بها، أحاط علما بالأمور أي بالمخلوقات كلها لأنه خالقها. ألا يعلم من خلق، خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطته علما بجميع هذه المخلوقات، لا يخفى عليه منها شيء. ولهذا من لطيف الاستدلال ما أورده قوام السنة التيمي رحمه الله الشافعي في كتابه الحجة في بيان المحجة، ذكر قصة عن أحد الملاحدة أنه قال: أنا أخلق، قال أنا أخلق، فقيل له: فأرنا، أرنا. قال: فأخذ لحما فشرحه، ثم جعل بينه روثا، ثم جعله في كوز وختمه، ودفعه إلى من حفظه لمدة 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز امتلأ دودا، فقال هذا خلقي، قال هذا خلقي. فقال له بعض من حضر، قال له بعض من حضر: كم عدده؟ قال: كم عدده؟ فلم يدري. قال: كم الذكور من الإناث؟ كم الذكور من الإناث؟ وما رزقه؟ ونحو هذه الأسئلة. فقال له الخالق الذي لا يحصي كل ما خلق عددا، ولا عرف الذكور والإناث ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه، وقال فقال له الخالق، الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره، فبهت الملحد. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر. وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هذا حديث عن الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، ودعامة من دعائم الدين. قد جاء في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذا الأصل العظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال عز وجل: ثم جئت على قدر يا موسى. قال عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. والقدر هو من الإيمان بالله، الإيمان بقدر الله هو من الإيمان بالله، فلا يكون مؤمنا موحدا من لا يؤمن بأقدار الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. لا يمكن أن يكون مؤمن بالله وهو مكذب بأقدار الله سبحانه وتعالى. والقدر الإيمان به لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والكتابة أن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمشيئة أي النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، تفرد بخلق المخلوقات وإيجاد البريات. للإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة في هذا الباب، باب القدر، رواها عنه جمع من تلاميذه، هي في إيضاح القدر وتقريره والإيمان به، منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع بن سليمان وغيرهم. أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات جميلة، من أحسن ما قيل في القدر وتقريره نظما مع وجازتها وشمولها. ما شئت كان أي يا الله، ما شئت كان أي يا الله. ومن الجاري على الألسن: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شئت كان، لأن مشيئة الله نافذة سبحانه وتعالى. وإن لم أشأ، يعني وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد، لأن النافذة، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت أي أنا العبد، إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله رحمه الله: خلقت العباد على ما علمت، أي أوجدت العباد من العدم وفق علمك الأزلي. وفي العلم يجري الفتى والمسن، مراده رحمه الله أن جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنما تكون وفق العلم. قال: على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. أي هذه أمور إنما تقع بمشيئة الله. على ذا مننت، أي مننت عليه بالهداية والإيمان والطاعة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا خذلت، أي ابتليته بالخذلان والحرمان. وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنته على الطاعة وذا لم تعنه عليها. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وصيته لمعاذ، قال: ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقول رحمه الله: فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي كل ذلك بقضاء وقدر. قول المصنف رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أنفذ في خلقه سابق المقدور، أي التقدير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل ذلك نافذ وماضي، ولا راد له ولا معقب، كما قال: ماض في حكمك. قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أورد هذه الآية التي تدل على العلم وأنه من أركان الإيمان بالقدر. والمقصود بخائنة الأعين حركتها السريعة، التي تخفى على من حضر عند الإنسان. وقوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي كل الأعمال سواء كانت من الصالحات أو غيرها إنما كانت بسابق العلم. قد كان الشافعي رحمه الله يقول ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا. والمراد بالقدرية في كلامه أي النفاة الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. وقد سأل الإمام المزني رحمه الله كما في مناقب الشافعي للبيهقي، سأل الإمام المزني الشافعي رحمه الله عن القدرية من هم، فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. ولازم قولهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله، وبهذا شابهوا المجوس، كانت المجوسية لقبا لهم. قوله نافذون لما خلق له خلقهم له من خير وشر، نافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي العباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله تبارك وتعالى له. فمن خلقه الله للسعادة يسره لسبيل أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة يسره لسبيل الشقاوة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله ألا نتكل، أي على الكتاب، وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء يسره الله لعمل أهل الشقاوة. تضمن هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أصلين عظيمين مهمين للغاية في باب الإيمان بالقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الأصل الأول فعل السبب، فهذا من تمام الإيمان بالقدر، فعل السبب ومن تمام الإيمان بالقدر. ولهذا قال اعملوا، ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة، فهذا دليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولهذا أمر بالعمل. والأصل الثاني أن الأمور كلها بقدر، فلا يتكل المرء على جهده ولا على فطنته ولا على غير ذلك، بل يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه جل في علاه، فيبذل السبب ويستعين بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال في الحديث اعقلها، هذا بذل السبب، وتوكل. قوله رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي أن السبب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله وبمشيئته. وهو معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا إلى صرف المعصية عنه دفعا إلا إذا الله سبحانه وتعالى هداه وأعانه ووفقه وسدده، فالأمر أمره وبيده سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نشرع الآن في القراءة في هذه الرسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عامر بن مسلم المزني المصري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تسبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نسحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسليم.
بدأ رحمه الله هذه الرسالة القيمة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبهديه القويم وهدي الأنبياء من قبله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي كلمة استعانة يبدأ بها تبركا بالبدء بسم الله تبارك وتعالى، وطلبا للمعونة من الله عز وجل الذي بيده التيسير والتوفيق والبركة. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف مقدر، يقدر في كل مبسمل بحسبه، فإن كان تأليفا فالتقدير بسم الله أكتب، وإن كان تناولا لطعام فالتقدير بسم الله آكل، وإن كان دخولا للبيت فالتقدير بسم الله أدخل، وهكذا. والأولى كما بيّن العلماء أن يكون المقدر مؤخر حتى تتحقق أو يتحقق البدء بالبسملة ببسم الله. وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسماء الله، وهو اسم دال على ألوهية الله عز وجل، فإن الله معناه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بهذا فسر ابن عباس هذا الاسم الجليل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أمران يدل عليهما هذا الاسم الألوهية والعبودية. أما الألوهية فإنها وصف الله أو أوصاف كماله الدالة على عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه المألوه بحق المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والعبودية ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية لله وخضوع له سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم هذان الاسمان العظيمان فيهما الدلالة على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. أما الرحمن ففيه الدلالة على قيام هذه الصفة بالله، وأما الرحيم ففيه الدلالة على تعلقها بالمرحوم كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي رحمانا، لأن الأول يدل على قيام هذه الصفة بالله، والثاني يدل على تعلقها بالمرحوم. وقول المصنف رحمه الله عصمنا الله وإياكم بالتقوى، هذا استهلال منه رحمه الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة المباركة، وهذا من نصحه رحمه الله، بدأ بالدعاء لقارئ هذه الرسالة بالعصمة بالتقوى، العصمة بالتقوى. العصمة المراد بها الوقاية من السرور والسلامة من الأهواء والآفات ومضلات الفتن، ولا تنال هذه السلامة إلا بتقوى الله، ولهذا قال عصمنا الله بالتقوى. فيستفاد من ذلك أن التقوى عصمة للعبد وأمنة من الشرور ومضلات الفتن ومنجاة للعبد وخلاص من الشرور، ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الفتن بالتقوى، وأن يتجنب الفتن بلزوم التقوى والاعتصام بها، فإنها عصمة للعبد ونجاة من الفتن. ولهذا يمكن أن يقال بناء على ذلك أن حظ العبد من السلامة من الشرور ومضلات الفتن بحسب حظه من التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، فكلما زادت زاد نصيبه من هذه العصمة وزاد حظه من هذه النجاة. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمري، فعصمة الأمر بنجاة العبد وسلامته إنما يكون بالدين والتقوى لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المرء على غير هدى من الله لا يكون أمره في عصمة، بل يكون ماذا؟ نعم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر الفرق، قال وكان أمره فرطا. فإذا لم يكن المرء على تقوى ودين وطاعة لله سبحانه وتعالى ينفرط أمره ويضيع وتتخطفه مضلات الفتن والأهواء المردية والشرور العظيمة المتكاثرة التي لا عاصم منها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله: عصمنا الله وإياك بالتقوى، هذه دعوة عظيمة، وكما قدمت فيها التنبيه على الاعتصام بالتقوى. لما حصلت الفتنة العظيمة في زمن التابعين وحصل أيضا فيها ما حصل، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب رحمه الله وقالوا له: كيف نتقي هذه الفتن؟ كيف نتقيها؟ ما المخرج؟ أرشدنا إلى الطريق، كيف نتقي هذه الفتن؟ قال: اتقوها بالتقوى. انظر الكلام ما أعظمه، قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى، أي أذكر لنا تعريفا مجملا لتقوى الله. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف من أجمع وأوجز وأحسن ما قيل في تعريف التقوى، حتى أثنى عليه جماعة من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية. ابن القيم في الرسالة التبوكية قال: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. والذهبي في السير قال: أبدع وأوجز في تعريفه للتقوى. تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. استفاد من هذا التعريف أن التقوى فعل للمأمور وترك للمحظور، ليست مجرد دعوة، فعل للمأمور وترك للمحظور، لكن العبد في الفعل والترك على نور من الله، أي على هدى وبصيرة. فالعلم نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور، وبهذا النور يميز المرء بين الطيب والخبيث، الهدى والضلال، الحق والباطل، ويفرق بينها. وصاحب العلم لا تستوي عنده حتى وإن كثرت الشرور والخبائث لا يغتر بها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأيضا في التقوى لابد من خوف ورجاء، الخوف قائد والرجاء الخوف الرجاء سائق والخوف قائد، الرجاء قائد والخوف سائق، لابد منهما حتى يمضي المرء فعلا للمأمور وتركا للمحظور. يرجو فيجتهد في فعل الصالحات ويخاف فينزجر عن المعاصي والخطيئات. ثم فيما يتعلق بالعلم، إذا لم يكن المرء في فعله للمأمور وتركه المحظور على علم ونور من الله كيف تكون عبادته؟ قد قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا في باب العمل. وفي باب التروك قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان ليس عنده علم بما يتقى وما نهي عنه كيف يتقي وهو لا علم له؟ استفاد من ذلك أن العبد كما أنه ينبغي أن يكون حريصا على تعلم الخير ليفعله، أن يعرف الشر أيضا ليتقيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رحمه الله يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري في صحيحه. لهذا السبب ألف عدد من أهل العلم مؤلفات في الشرك، في البدع، في الكبائر، تعريفا بها على وجه التحذير منها، لأن من لا يعرف الشيء قد يقع فيه، أو من لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قوله رحمه الله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. المراد بالهدى السنة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو السنة، فإن خير الهدى الذي أمرنا باقتفاء واتباعه في أقوالنا وأفعالنا هو ما كان عليه رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بهديه، يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه أو إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وإنما يحصل الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلزوم ما جاء عنه وسلوك طريقه في الاعتقاد وفي العمل معا، فمن كان على السنة في باب العمل ولم يكن على السنة في باب الاعتقاد لم يكن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عكس ذلك لو كان لم يكن موافقا لهديه في العمل ويوافق هديه في الاعتقاد لا يكون على السنة حتى يوافق هديه علما وعملا عقيدة وشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حاصل كلام المفسرين في معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما قال ابن القيم رحمه الله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، هذا في باب الاعتقاد، ولا تفعلوا حتى يأمر، هذا في باب العمل والسلوك. فلا يكون المرء على هديه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقدما ما جاء عنه على قول كل أحد كائنا من كان، مؤثرا لقوله على قول غيره. وقوله رحمه الله أما بعد، فهذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود. وقوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة، أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. مراده من السنة أي العقيدة، فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة، وفي هذا عدد من كتب أئمة السلف بهذا الاسم، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وصريح السنة لابن جرير الطبري، والسنة للخلال، وغيرها كثير. وتسمى أيضا الكتب المصنفة في العقيدة بالاعتقاد أو العقيدة، وهذا اسم مطابق لأنه مأخوذ من العقد الذي هو الربط، والعقيدة لا بد فيها من ربط القلب وثباته وسلامته من التردد أو الشك أو نحو ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فقلوبهم رابطة ثابتة على المعتقد جازمة به، ليس فيها أدنى شك. وهذا اللفظ العقيدة جاء في الحديث مثل ما جاء في السنة للدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم. عبر بهذا اللفظ، فهو لفظ شرعي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها، فيتنسب إليه من هذا الوجه، قال عقيدة فلان لأنه جمعها ورتبها ونظمها وجمع أدلتها واعتقد بما جاءت فيه. لكن العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فبأي اعتبار؟ العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فهذا بأي اعتبار؟ نعم، باعتبار أنه أنشأها وأحدثها واخترعها وأوجدها. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعقائد المبتدعة عندما يقال عقيدة فلان فبهذا الاعتبار، باعتبار أنه أحدثها. أما أئمة السلف لما يقال عقيدة الشافعي، عقيدة أحمد، عقيدة المروزي إلى غير ذلك، ويقصد بها كتابا له في العقيدة، فالمراد الجمع والتنظيم والترتيب فقط. السلف لا ينشئون شيئا ولا يخترعون شيئا، أعاذهم الله وحماهم من ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لها كلمة جميلة جدا وجديرة بأن تسطر في مجموع فتاواه، يقول: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني في العلم، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ولهذا تمتاز كتب السلف رحمهم الله في العقيدة بأنه يقول: نعتقد كذا لقول الله كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقفون، هذه عقيدتهم، كتاب وسنة. مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمه الله: أمرا تصبر نفسك على التمسك به، لماذا عبر بتصبر نفسك؟ قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. عبر رحمه الله بهذا اللفظ ليبين أن العبد في خضم الفتن المتناطمة والأهواء الكثيرة والشبهات المتعددة أحوج ما يكون للصبر على الدين والسنة، وإنما يحصل ذلك بفعل الأسباب، إنما يحصل ذلك بفعل الأسباب. لا يفلح المرء ولا يثبت على الحق والهدى إلا ببذل السبب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من فعل الأسباب، ويجمع ذلك أمران: الأول الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعصمة من الفتن وسؤال الثبات على الدين والسنة. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. الأمر الثاني: دراسة كتب العقيدة والعناية بها التي ألفها علماء السنة المبنية على نصوص الوحيين وما أجمع عليه السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ففي دراسة هذه الكتب والعناية بها على أهل العلم والحرص على حفظها ومدارستها والسؤال عما يشكل على طالب العلم فيها، هذا من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة والنجاة من الفتن. ولهذا قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وقوله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، وتدرأ به عن نفسك شبه الأقاويل. شبه الأقاويل يعني الشبه المضلة، وأنتم تعلمون أن الشبه المضلة إذا صادفت قلبا خاليا من العلم، خاليا من السنة، أي شيء تصنع به لا شك أنها ستتمكن. بينما إذا كان عند المرء إيمان وعقيدة أصل يستمسك به، فإنها لا تجد بإذن الله سبحانه وتعالى منفذا إليه، ولا يكون لها تأثير عليه. فالعبد إذن بحاجة ماسة لأن يملأ ويعمر قلبه بالمعتقد الصحيح السليم القائم على الدليل، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليحفظ دينه من شبه الأقاويل وبدع الزائغين. وتقدم أن من أعظم ما يعين على ذلك حفظ المختصرات التي صنفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في الاعتقاد. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل ومحدثات المضلين. محدثات المضلين كثيرة لا حد لها ولا عد، لكن السلامة منها كلها بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رحمه الله تعالى: وقد شرحت لك منهاجا موضحا، أي أنه بين في هذه الرسالة منهج أهل الحق، ووضح فيها صراط الله المستقيم، ووضح الطريق الموصل إلى جنات النعيم، وتحقيق ذلك كما لا يخفى يكون بصلاح المعتقد، وذلك ببنائه على الدليل. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: ثم العناية من بعد ذلك بالعبادة وحسن التقرب إلى الله بسديد الأقوال وصالح الأعمال. قال: لم آل نفسي وإياك فيه، أي هذا المختصر، نصحا. أشار أنه رحمه الله تعالى أراد بهذا المختصر النصح لنفسه أولا، ثم نصح من سأله. وفي هذا تنبيه لطيف جدا، أن المسلم عليه أولا أن ينصح نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه بإقامتها على العقيدة الصحيحة والعمل القويم، ثم من بعد ذلك يكون ناصحا للآخرين. ولا يكون ناصحا لنفسه ولا أيضا ناصحا لغيره من لم يبني عقيدته أو عمله على الكتاب والسنة، بل سيكون غاشا لنفسه وغاشا للآخرين إذا وجههم وأرشدهم. لا يكون المرء ناصحا لنفسه ولا لغيره إلا إذا قام النصح والبيان على الكتاب والسنة. وأما من لم يكن كذلك فإنه سيفارق الحق ويكون في منأى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقول المصنف رحمه الله تعالى بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، أي بدأ رسالته بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقول ذي الرشد والتسديد أي الذي لا ينال الرشاد والسداد والتوفيق إلا منه، فوحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير، المنيع الرفيع عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حق. قبل قليل قال بدأت فيه بحمد الله، وها هو يبدأ به. قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. قوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد هنا تسمى الاستغراق، تسمى الاستغراق. ضابطها صحة إبدالها بكل، بلفظة كل. ألا الاستغراق ضابطها صحة إبدالها بلفظة كل. واللام في قوله الله للاستحقاق، في قوله لله الحمد لله اللام هنا للاستحقاق، فيصير المعنى الحمد لله كل حمد وثناء فهو مستحق لله، مستحق لله. فالله يحمد سبحانه وتعالى أحق من حمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. وقوله أحق من ذكر، جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الصيغة أفعل التفضيل أحق، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في الدعاء عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. ففي هذا الدعاء الماثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن ومعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله. فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن المجالس العلمية التي تعقد لتدريس العقيدة والتفقيه في الدين وتفسير القرآن وتعليم الحلال والحرام إلى غير ذلك، هذه كلها من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وقوله: أولى من شكر، شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب يشكر اعترافا وإقرارا بعظيم النعمة وجزيل المنة، واللسان يشكر حمدا وثناء على المنعم بما هو أهله، والجوارح تشكر استعمال النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا. وقوله رحمه الله: عليه أثني، أي على الله، أي أثني بذكر العظمة، عظمة الله وجلاله وجماله وكماله سبحانه. والله عز وجل يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان من دعاء نبينا كما في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قوله رحمه الله: الواحد، بدأ يعدد أسماء لله وصفات على وجه الثناء على الله بها وذكره سبحانه وتعالى بذكر أسمائه. قوله الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. ولهذا قال العلماء إن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يكون المرء مؤمنا موحدا ما لم يوحد الله بهذه الأنواع 3 كلها. قوله الصمد، هذا الاسم من أسماء الله الحسنى التي تتضمن صفات عديدة، فهو اسم دال على الكمال والعظمة والغنى، غنى الله عن خلقه، ودال على افتقار الخلق إليه في جميع حاجاتهم ورغباتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. مما تقدم ندرك قاعدة مفيدة في باب الأسماء والصفات، أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة، كالعليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، وهكذا. ومن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لا تدل على معنى واحد، وإنما تدل على معان وصفات عديدة، مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد والعظيم ونحو هذه الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. وقوله رحمه الله: ليس له صاحبة ولا ولد، أي منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الولد لكمال صمديته وغناه عن خلقه، كما قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: لم يلد ولم يولد. وقوله جل عن المثيل، أي تنزه وتقدس عن أن يكون له مثل أو نظير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: فلا شبيه له ولا عديل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله. وقوله: السميع البصير، هذان الاسمان العظيمان لله عز وجل فيهما دلالة على ثبوت السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وأن ربنا جل في علاه سميع بسمع، سمع وسع الأصوات كلها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت، فتقول: كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني أكثر، فما أن انتهت المرأة من شكواها إلا وينزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ما معنى وسع سمعه الأصوات؟ أي لو أن الناس كلهم الأولين والآخرين من الجن والإنس، لو أن الثقلين الإنس والجن قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا أجمعين في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل بلهجته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، وسع الأصوات كلها. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. واسم الله البصير دال على صفة البصر وأنه يبصر جميع المبصرات ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، والمسلم عندما يؤمن بذلك فإنه سيورثه مراقبة لله وخوفا من الله، فلا يتلفظ ولا يفعل إلا ما فيه تقوى الله عز وجل والمجانبة لكل ما يسخطه جل في علاه. وقوله العليم أي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه عالم بما كان وعالم بما سيكون وعالم بما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه سبحانه لم يسبق بجهل ولا يلحقه فناء ولا يلحقه ضعف ولا نقص ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه ناقص من وجوه عديدة. علم المخلوق ضئيل قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وفي الحديث نسي آدم ونسيت ذريته، ومصيره للنقص والذهاب، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قوله الخبير هذا الاسم دال على صفة الخبرة، ويعلم الله بدقائق الأمور وبواطن الأشياء فلا يغيب عنه شيء، كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا لقمان الحكيم لما أوصى ابنه بتجنب المعصية والخطيئة وإن دقت قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ذكر هذا الاسم خبير أي الذي يطلع على بواطن الأشياء وخفايا الأمور ودقيقها لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. وقوله المنيع، معنى المنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته، كما قال وهو القاهر فوق عباده. والمنيع ليس من أسماء الله الحسنى، ولم يسقه المصنف مساق الاسم، وإنما ساقه مساق الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الرفيع أي الذي له الرفعة والعلو، كما قال الله تعالى رفيع الدرجات فالله له العلو بكل معاني العلو، علو المكان وعلو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة. نجد أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة المشتملة على عد أسماء الله الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فيها النفي والإثبات كما هي الجادة عند أهل السنة. نفى عن الله أمورا جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، ثم أثبت لله أمورا السميع البصير العليم الخبير، فجمع بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة يثبتون لله صفات الكمال مما ثبت في الكتاب والسنة وينفون عنه من النقائص والعيوب ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث نفيا وإثباتا. وفي هذا يقول الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا، فنثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي فيهما. وقوله رحمه الله: عال على عرشه، قوله رحمه الله عال على عرشه أي مستو على العرش مرتفع عليه، لأن الاستواء العلو والارتفاع هذا معناه. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه باستوائه على العرش في 7 آيات من القرآن، في كلها يخبر عن نفسه بالاستواء بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. رغم هذا البيان الجلي نجد أهل البدع والأهواء ينفون عن الله هذه الصفة أو يحرفونها عن ظاهرها، وحجتهم في ذلك أن الاستواء يقولون لا نعهده إلا عن حاجة، الاستواء لا نعهده إلا عن حاجة، فالاستواء يدل على الحاجة لما استوى عليه الإنسان. لكن هذا الذي يتحدثون عن استواء من؟ استواء من؟ استواء الإنسان، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي الفلك والأنعام، هذا عن حاجة، إذا غرق الفلك غرق من عليه وإذا سقطت الدابة سقط من عليها، لكن لا يقاس الله بخلقه، لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة إذا أضيفت للخالق، ومن جعله لازما لها إذا أضيفت إلى الخالق فقد شبه الله بخلقه وقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا موطن الزلل الذي ولج فيه أو ولج من خلاله أهل البدعة في التحريف المذموم والتأويل الباطل. ولهذا لجأوا إلى تحريف الاستواء وتبديل معناه، قالوا استولى هذا هو المراد استولى، أما استوى ما يليق، هذا الذي أخبر الله عن نفسه به وأخبر عنه به رسوله عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما يليق بالله ولا يصلح. والمراد بقوله استوى يعني استولى على العرش. قول المصنف رحمه الله تعالى عال على عرشه، ذكر العرش المجيد، والعرش مخلوق عظيم، هو من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وله قوائم وملائكة عظام يحملونه، وله أوصاف جاءت في الكتاب والسنة. فمن الإيمان بالعرش الإيمان بجميع صفاته الواردة في الكتاب والسنة. واستواء الله على العرش لا عن حاجة، بل هو استواء عن غنى، بخلاف استواء المخلوق على ما يستوي عليه، فإنه استواء عن حاجة لما استوى عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإن استواءه عن غنى، فإن الله عز وجل هو الممسك للعرش ولما دون العرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقوله رحمه الله هو دان بعلمه من خلقه، دان بعلمه من خلقه، فيه الجمع بين إثبات الاستواء وإثبات الدنو من الخلق بالعلم، وهذا يأتي في كثير من الآيات يجمع فيها بين الاستواء والعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعد أن ذكر رحمه الله استواءه على العرش أعقبه بذكر إحاطة الله علما بالمخلوقات، وهذا كما قدمت له نظائر في الآيات. نظير ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالمأمور.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالمأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور، أي بجميع الأمور خفيها وجليها، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات تدل على أن الخلق دليل على العلم، الخلق دليل على العلم، خلق الله لهذه المخلوقات هو بنفسه دليل على إحاطة علمه بها. أحاط علما بالأمور أي بالمخلوقات كلها، لأنه خالقها ألا يعلم من خلق؟ خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطته علما بجميع هذه المخلوقات، لا يخفى عليه منها شيء. ولهذا من لطيف الاستدلال ما أورده قوام السنة التيمي رحمه الله الشافعي في كتابه الحجة في بيان المحجة، ذكر قصة عن أحد الملاحدة أنه قال أنا أخلق، فقيل له فأرنا، قال فأخذ لحما فشرحه ثم جعل بينه روثا ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه لمدة 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم وإذا الكوز امتلأ دودا، فقال هذا خلقي. فقال له بعض من حضر، كم عدده؟ قال كم عدده؟ فلم يدري. قال كم الذكور من الإناث؟ وما رزقه؟ ونحو هذه الأسئلة. فقال له الخالق الذي لا يحصي كل ما خلق عددا ولا عرف الذكور والإناث ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه، فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره، فبهت الملحد. قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر. وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هذا حديث عن الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان ودعامة من دعائم الدين. قد جاء في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذا الأصل العظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال عز وجل ثم جئت على قدر يا موسى، قال عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قال عز وجل إن الله على كل شيء قدير. والقدر هو من الإيمان بالله، الإيمان بقدر الله هو من الإيمان بالله، فلا يكون مؤمنا موحدا من لا يؤمن بأقدار الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده، لا يمكن أن يكون مؤمن بالله وهو مكذب بأقدار الله سبحانه وتعالى. والقدر الإيمان به لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والكتابة أن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمشيئة أي النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، تفرد بخلق المخلوقات وإيجاد البريات. للإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة في هذا الباب، باب القدر، رواها عنه جمع من تلاميذه، هي في إيضاح القدر وتقريره والإيمان به. منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع بن سليمان وغيرهم، أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات جميلة، من أحسن ما قيل في القدر وتقريره نظما مع وجازتها وشمولها. ما شئت كان أي يا الله، ما شئت كان أي يا الله. ومن الجاري على الألسن: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شئت كان، لأن مشيئة الله نافذة سبحانه وتعالى. وإن لم أشأ، يعني وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد، لأن النافذة، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت أي أنا العبد، إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله رحمه الله: خلقت العباد على ما علمت، أي أوجدت العباد من العدم وفق علمك الأزلي. وفي العلم يجري الفتى والمسن، مراده رحمه الله أن جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنما تكون وفق العلم. قال: على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، أي هذه أمور إنما تقع بمشيئة الله. على ذا مننت أي مننت عليه بالهداية والإيمان والطاعة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا خذلت أي ابتليته بالخذلان والحرمان. وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنته على الطاعة وذا لم تعنه عليها. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وصيته لمعاذ قال ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقول رحمه الله فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي كل ذلك بقضاء وقدر. قول المصنف رحمه الله وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أنفذ في خلقه سابق المقدور أي التقدير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك نافذ وماضي ولا راد له ولا معقب، كما قال ماض في حكمك. قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أورد هذه الآية التي تدل على العلم وأنه من أركان الإيمان بالقدر. والمقصود بخائنة الأعين حركتها السريعة التي تخفى على من حضر عند الإنسان. وقوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي كل الأعمال سواء كانت من الصالحات أو غيرها إنما كانت بسابق العلم. قد كان الشافعي رحمه الله يقول ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا. والمراد بالقدرية في كلامه أي النفاة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. وقد سأل الإمام المزني رحمه الله كما في مناقب الشافعي للبيهقي، سأل الإمام المزني الشافعي رحمه الله عن القدرية من هم، فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. ولازم قولهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله، وبهذا شابهوا المجوس كانت المجوسية لقبا لهم. قوله نافذون لما خلق له خلقهم له من خير وشر، نافذون لما خلقهم له من خير وشر أي العباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله تبارك وتعالى له. فمن خلقه الله للسعادة يسره لسبيل أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة يسره لسبيل الشقاوة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله ألا نتكل أي على الكتاب وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء يسره الله لعمل أهل الشقاوة. تضمن هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أصلين عظيمين مهمين للغاية في باب الإيمان بالقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الأصل الأول فعل السبب، فهذا من تمام الإيمان بالقدر، فعل السبب ومن تمام الإيمان بالقدر. ولهذا قال اعملوا، ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة، فهذا دليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولهذا أمر بالعمل. والأصل الثاني أن الأمور كلها بقدر، فلا يتكل المرء على جهده ولا على فطنته ولا على غير ذلك، بل يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه جل في علاه، فيبذل السبب ويستعين بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال في الحديث: اعقلها، هذا بذل للسبب، وتوكل. قوله رحمه الله: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي أن السبب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله وبمشيئته، وهو معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا إلى صرف المعصية عنه دفعا إلا إذا الله سبحانه وتعالى هداه وأعانه ووفقه وسدده، فالأمر أمره وبيده سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.